هنبدأ إن شاء الله في المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، قالت شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وفي رواية لمسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر. وكان ابن رجب رحمه الله بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال، يعني هذه الأيام في أعمال خاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل. يعني أول عمل من الأعمال التي كان يخصها النبي صلى الله عليه وسلم يخص بها الشهر، أول حاجة إحياء الليل. يعني إيه إحياء الليل؟ قال: فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله، يعني إحياء الليل بالذكر والطاعة والصلاة قراءة القرآن والدعاء. فالمحتمل في المعنى، يحتمل إحياء الليل بمعنى أن المراد إحياء الليل كله، ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه. يعني إما المراد من أحيا ليله المراد إحياء الليل، طول الليل يصلي، أو المراد إيه؟ إحياء غالب الليل، يعني أغلب الليل في عبادة. قال: ويؤيده، يعني يؤيد الاحتمال الثاني، ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح، يعني إيه؟ يعني السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة طويلة ما شاء الله أن يصلي، وينام ويركض صلى الله عليه وسلم. فهي تقول: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني ليلة بكاملها. فده بيرجح الاحتمال إن معنى أحيا ليله يعني إحياء إيه؟ غالب الليل. ومنها، يعني احنا قلنا دلوقتي العمل الأول، العمل الأول هو إيه؟ إحياء الليل. يعني المفروض إن أنت داخل على أيام تبقى أنت فاهم إن الأيام دي الليل بتاعها هيبقى مختلف، الليل بتاعها لازم يعمر بالطاعة. أنت محتاج إن أنت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع العشر الأواخر من شهر رمضان تعامل خاص، تعامل مختلف. يعني كان في بداية العشر النبي عليه الصلاة والسلام بيستعد لها زي ما هنتكلم دلوقتي بإذن الله، فمن الأعمال اللي تبقى في حساباتك أنت إن الليل بتاعي هيبقى مختلف، الليل بتاعي هيبقى فيه طاعة، الليل بتاعي هيبقى فيه اجتهاد أكتر من أي وقت تاني. يعني أنا كنت في شهر رمضان بصلي التراويح، ومثلا ممكن أرجع شوية أذكر ربنا، أتفرج على حلقة برنامج مفيد، أو أسمع درس، أو أقرأ قرآن شوية، أو أنام شوية لحد الفجر. لكن في العشر الأواخر أنا محتاج إن أنا وقت الليل ده يبقى أستغل الوقت على قد ما أقدر في الذكر، في الدعاء، في قراءة القرآن، إن الإنسان يجتهد يعني يجيب آخره. إحياء في إحياء الليل، قال أحيا ليله. وبعدين منها من الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. وده معنى مهم، يعني كأن المعنى إيه؟ إن أنت ما تطلعش لوحدك. يعني أنت مثلا عندك زوجتك، عندك أولادك، إن أنت في العشر الأواخر هتجتهد وتروح تعتكف وتعمل على قد ما تقدر من العبادات ومن الطاعات، إن أنت خد بالك من أهلك، يعني ما تطلعش لوحدك، ما تسخنش لوحدك. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيا ليله، يعني كان إذا دخل عشر أحيا ليله، يعني ده نفس العمل النبي عليه الصلاة والسلام بيعمله لنفسه. وأيقظ أهله ده إيه؟ يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. وعن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. فيبقى أنت في العشر الأواخر فاهم إن أنا ليا شغل على نفسي، وليا شغل مع أهلي، وليا شغل مع الناس اللي حواليا في دعوة الناس، وإن ده وقت يا شباب القلوب فيه مفتوحة. يعني أنت مش هتلاقي وقت في السنة، أيام في السنة القلوب فيها مفتوحة زي الأيام دي. يعني أنت ممكن الشخص اللي أنت شايف إن هو بعيد وطول السنة بتحاول معاه ومفيش فايدة، أنت ممكن بكلمتين بصدق في الأيام دي صدره ينشرح وقلبه يرق، وتلاقيه جاي معاك وعايز يصلي وعايز يقرأ قرآن وعايز يتغير وعايز يتوب في الأيام دي. فهي فرصة تغتنمها إن أنت على قد ما تقدر إن أنت تدعو الناس، تنزل تصلي، أنت صاحي الفجر، إن أنت تشتغل في الدعوة على قد ما تقدر. إن ده وقت القلوب فيه مفتوح في الناس يعني سبحان الله، ده من رحمة ربنا إن تلاقي الناس كلها في العشر الأواخر اللي عايز ينزل يصلي، حتى الشباب اللي ما بيصليش طول الشهر ومتعود على السهر ومتعود على الخروج، تلاقيه يسيب قعدة القهوة وراح يصلي. ليه؟ سبحان الله، هي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فدي أيام أنت تغتنمها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليل. قال سفيان الثوري: قال أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. يعني سفيان بيقول إن أحب إلي أن الإنسان يجتهد في الليالي، يتهجد بالليل ويجتهد في الليل، ومش بس كده، وينهض أهله وولده إلى الصلاة، صحيهم يصلي. يعني شجع أولادك، اعمل لهم مسابقة، تشجعي أولادك، تشجع زوجتك، إن ده وقت الإنسان يجتهد فيه على قدر المستطاع إن أطاق ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان. والحديث معروف. فده في معنى مهم يا شباب، ان العشر الاواخر الوقت فيها ثمين. فلو انت مثلا تقدر ان انت تفرغ زوجتك على قدر المستطاع، يعني لو انت مثلا في اكله معينه مثلا هتثبت اكله حاجه من باب المساعده، مثلا تاكله في اطباق فويل مثلا علشان يبقى تخلص الأكل والحاجة تترمي على طول، ما يبقاش فيه غسيل مواعين، بحيث ان انت على قد ما تقدر انت بتجتهد في العبادة، وعلى قد ما تقدر ان انت تساعد زوجتك ان هي يكون عندها وقت فاضي ان هي تعرف تعبد، وان هي تاخد، هي ليها نفس برضه، ليها نصيب وليها حظ، وحابة ان هي زي ما انت عايز تصلي وعايز تعتكف وعايز تقرب، هي نفس الكلام برضه. يعني هي من حقها برضه ان هي يكون ليها وقت وان هي تعرف تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فعلى قد ما تقدر، والزوجة برضه تحاول ان هي تفكر، هو انا ايه، طيب انا ممكن ايه اتفق، احنا مثلا ايه هنثبت مثلا اكلات، مثلا 3 اكلات إيه، وتبقى حاجة سهلة وخفيفة، ونحاول ان احنا نقتصد على قد ما تقدر، بحيث ان هي تشوف الوقت تفرغه على قد ما تقدر. ومن باب اولى ان انا افرغ نفسي في الحاجات اللي ملهاش لازمة. يعني انت يسر ليا الاعتكاف وان شاء الله هنتكلم عنه، يبقى شيء طيب. ما تيسرش ليا الاعتكاف، احاول على قد ما اقدر ان انا اشوف بقى كل الشواغل والامور اللي تصرف الانسان عن التركيز وعن الخشوع وعن طاعة ربنا سبحانه وتعالى وتخلص منه. يعني انت فرصتك من بداية النهاردة اهو، فكر كده، خلص كل المصالح بتاعتك والمشاغل بتاعتك، وفرغ نفسك ال10 ايام دول. عرفت تاخد اجازة من الشغل، عرفت عندك حاجة مذاكرة تقدر تتأجل مش هيحصل فيها ضرر او حاجة، على قد ما تقدر فرغ نفسك. قال كان، شوف هيجي معانا دلوقتي في المعنى ده، فهنا قال صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما ألا تقومان فتصليان، وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة طويلة ما شاء الله أن يصلي. وسيدة عائشة كانت بتحكي إن هي أحيانا كانت بتبقى نايمة، يعني كأنها معترضة كده، زي اللي بيصلي جنازة كده على الميت، هي بتبقى نايمة والنبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي، والحجرة مش كبيرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يسجد يغمزها في رجليه، فكانت سيدة عائشة تلم رجليها كده فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخلص الصلاة اللي كان بيصليها من الليل، كان بيصحي السيدة عائشة تصلي الوتر، ده في العادي، لكن في العشر الأواخر لا، أحيا ليله وأيقظ أهله. فكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر، كان يقول قومي فأوتري. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه. وفي الموطأ أن عمر ابن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة، يعني يصلي لحد لما يصل إلى منتصف الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. قال وكانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. قل له ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، طريق السير في طريق الله، السير طريق الآخرة في طريق الآخرة، وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل. يعني الطريق بعيد واحنا الزاد بتاعنا قليل، وزادنا قليل يعني اعمالنا ضعيف، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، يعني في ناس سبقتنا في الطريق، ونحن قد بقينا. وسبحان الله، معنى السبق ده من المعاني سبحان الله. بفضل الله انا كنت في مكه وفي المدينه ولسه راجع، فسبحان الله من المعاني اللي الانسان ربنا فتح عليه بيها هناك، هو معنى ان انت ايه، يعني ان انت مش اجمد واحد. يعني انت احيانا بتبقى انت شايف ايه، انت نزلت صليت التراويح وحاسس ان انت ايه، ان خلاص يعني انت مفيش حد زيك. سبحان الله بتلاقي ان انت هناك على طول دايما حد سبقك. يعني انت مثلا ايه تقول ايه، انا هروح مثلا من التراويح ايه اريح شوية وهنزل بقى بدري قبل الفجر مثلا بساعة، فتنزل وانت نازل تلاقي في ناس اصلا ماشية في الطريق رايحة المسجد، تدخل المسجد تلاقي ناس واقفة بتصلي. طيب ماشي انا ايه هنزل قبلها بساعتين، وفاهم انت بقى هنزل ساعتين واروح اصلي في الروضة، وانا كده ايه يعني انا كده جامد قوي، هنزل بقى وهتسحر في الطريق، وتنزل تلاقي ناس واقفة بتصلي في المسجد. طب هنزل قبلها ب3 ساعات، تنزل تلاقي ناس واقفة بتصلي. فكل ما تحاول تعمل هتلاقي في ناس ايه، يعني انت شايف نفسك عابد في اللي اعبد منك، شايف نفسك عالم في اللي اعلم منك، شايف نفسك مجتهد وفي اللي بيجتهد اكتر منك، شايف نفسك صاحب صدقة وكريم في اللي اكرم منك واللي بيتصدق اكتر منك. فمن المعاني سبحان الله اللي انت لازم تبقى خلاص توصل لمرحلة ان انا فاهم ان انا ايه، ما تشوفش نفسك ان انت ولا حاجة عادي، يعني في اللي احسن منك وفي اللي اعبد منك وفي اللي بيدعي اكتر منك وفي اللي مخلص اكتر منك. ففي الاخر توصل لايه، ان يا رب ايه ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خلاص يعني انا ايه وصلت في الاخر ان ايه انت عايز تسبق ونفسك ان انت خلاص، يعني مش عارف يعني في ناس بتسبقك، فيا رب خلاص ايه يا رب ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يا رب انا غلبان خلاص والناس اللي بتسبق دي يا رب ايه خليني ايه خليني الحق توفني مسلما والحقني بالصالحين. فهنا ده المعنى، قد ذهب الليل وبين ايدينا طريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. ثم قال يا نائما بالليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد. انت نايم على نفسك كم ترقد، يعني انت قاعد نايم على طول نايم، قم يا حبيبي قد دنا الموعد وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، إذا ما هجع الرقد خذ من الليل وأوقاته وردا، تزود من الليل ومن أوقات الليل نصيب، يكون لك حظ ونصيب. إذا ما هجع الرقد، الناس تنام. وقال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بالليل والناس نيام، وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، الناس تنام وانت يكون لك ورد من العبادة ومن الصلاة. قال من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهده، يعني اللي هينام طول الليل لحد لما الليل يخلص لم يبلغ المنزل. يعني هو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في الحديث، قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني اللي خايف إن هو لا يصل في الموعد وفي سفر، من خاف أدلج، الإدلاج والسير بالليل، فهو يسير بالليل علشان إيه؟ علشان يقطع مسافة طويلة فيصل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، اللي هيسير بالليل هيصل المنزل. فهو بيقول إيه؟ من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهده. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر. يبقى احنا قلنا كده يا شباب، قلنا إن دلوقتي احنا اتكلمنا عن عملين، العمل الأول اللي هو إيه؟ أول حاجة إيه؟ أحيا ليله، أحيا إحياء الليل، يبقى أنا فاهم إن وقت الليل ده وقت ده للعبادة، وقت للذكر، مينفعش مفيش مش مسموح إن أنت تضيع وقت، مش مسموح إن أنا أقعد افتح فيسبوك واقلب شوية واشوف الـ الاخبار واتابع. احيا ليله بالذكر والعبادة، وايقظ اهله، ده العمل التاني، يعني ان انا اجتهد في ان انا اشجع الناس اللي حواليا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر. المئزر اللي هو إيه؟ عارفين معقد الإزار؟ عارفين الجزء بتاع البنطلون اللي بيتحط فيه الحزام؟ يعني ممكن تقول ده المئزر يعني، اللي هو الإزار اللي هو الفوطة، اللي هي عارفين الفوطة بتاعة الإحرام اللي بتتلف حوالين الوسط دي، ده الإزار ماشي؟ اللي هو النص التحتاني ده، المئزر معقد الإزار ده الإيه؟ المكان اللي هو بيتلف كده، يتعمل زي إيه؟ عقدة كده علشان يبقى ماسك الإزار. فكان يشد المئزر، أو عارفين الفلاح لما يقوم إيه؟ يرفع الجلابية كده ويقوم رابطها وشددها على وسطه، عشان إيه؟ ده معناها إن هو هيشتغل، هيجتهد، هيعمل شغل جامد. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر. واختلفوا في تفسيره، يعني إيه معنى شد المئزر ده؟ فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده، هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، زي المعنى اللي احنا بنقوله، اللي هو إيه؟ الفلاح بيشد ويشتغل، كما يقال فلان يشد وسطه ويسعى في كذا. قال ابن رجب وهذا فيه نظر، يعني هو إيه بيقول القول ده بالنسبة لي مش هو إيه الراجح، فإنها قالت، ويقول إن عائشة قالت في رواية جد وشد المئزر، وهنا في عطف، والعطف يقتضي المغايرة. المغايرة يعني هي بتقول جد يعني اجتهد وشد المئزر، يبقى دي حاجة ودي حاجة تانية، فجد وشد المئزر. قال فعطفت شد المئزر على ايه؟ على جده، على جد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت ان ده الاجتهاد ده حاجة، الجد والاجتهاد حاجة، وشد المئزر ده ايه؟ ده حاجة تانية. والصحيح ان المراد اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون. يعني معنى ايه؟ المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأواخر بيجتهد اجتهاد شديد، أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، يعتزل النساء. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، يعني من سنة النبي الاعتكاف، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع، ده معروف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لا يجوز إن هو يقرب من أهله وهو معتكف. وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبعدين ربنا بيقول إيه؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني إيه وابتغوا ما كتب الله لكم؟ قيل إنه طلب ليلة القدر، ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني زي ما أنت مباح ليك في ليالي رمضان في غير العشر الأواخر للمعتكف ماشي، زي ما أنت مباح ليك في الليل من بعد المغرب لحد وقت الفجر الجماع والعلاقة الزوجية، زي ما مباح ليك، لكن برضو ما يخليش المباح ده يخليك ان انت تنصرف عن طلب ما هو اعلى، وطلب الليلة ليلة القدر. فالآن باشروهن وفي نفس الوقت ايه؟ لا تغفل وابتغوا ما كتب الله لكم، ما يبقاش اعلى همتك ان انت تقضي الليل في ايه؟ في المباح او في الاستمتاع. فقال انه طلب ليلة القدر، والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح، لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر في الاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر. فاهمين يا شباب؟ فأمر مع ذلك، يعني مع الاستمتاع بالإيه، الحلال المباح، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهدد من الليل، خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في العشرين من رمضان، في العشرين الأوائل من رمضان، ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. مفهوم كده؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصيب من أهله في العشرين من رمضان، لكن في العشر الأواخر، عشر أيام، النبي عليه الصلاة والسلام يترك الدنيا، يترك الدنيا كلها، يعتزل النساء، يتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. يبقى احنا قلنا كده ايه؟ أول حاجة أحيا ليله، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر، وجد وشد المئزر. يبقى قلنا إن المعتكف أصلا هو إيه؟ بيترك، هو في الاعتكاف، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب غير المعتكف، غير المعتكف يبقى همته أعلى من كده. مش همتي إن أنا أقضي الليل في الإيه، في الشهوة الحلال المباحة والاستمتاع، همته أعلى من كده: ابتغوا ما كتب الله لكم. ماشي. ومنها اغتساله صلى الله عليه وسلم بين العشاءين، الاغتسال بين العشاءين، بين المغرب وبين العشاء، يعني استعداد للصلاة. يعني هو عايز يقول كده إن الإنسان يستعد للتراويح، للتهجد، يلبس كده إيه، ثياب جميلة مكوية كده وريحته حلوة، ويتطهر ويجيب عطر كده حلو ويبخر المسجد ويعمل ايه. وده من الامور المستحبه. حتى هنا هيذكر هنا اثار عن السلف، قال: وقال حماد بن سلمة: كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان احسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنه في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. يعني كان إيه، كانوا شوف سبحان الله، يلبسان أحسن ثيابه. شوف إيه، يجيب إيه ثوب جميل ويظبط كده أموره ويكوي هدومه ويتعطر ويتطيب ويطيب المسجد. يشوف يجيب بخور حلو كده للمسجد ويطيب المسجد قبل الصلاة، ويرش معطر خفيف كده وجميل يحبب الناس في دخول المسجد، يطيب المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. وقال ثابت البناني رحمه الله: كان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتراها ب1000 درهم، كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. يعني يطلع كده ايه، عنده قميص او حله، هي دي ايه، بيطلعها في الليله اللي هو ايه، يرجو يتطيب ويتزين لله سبحانه وتعالى. قال ايه؟ قال: فتبين بهذا انه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليله القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال هنا أن النضوح طيب سائل يرش على فرش المسجد وأرضياته، والدخنة، معرفش يا فتح الخاء ولا بالسكون، الدخنة ولا الدخنة، هي البخور التي يطيب به البيت أو المسجد. وقد رأيت المداخن المباخر في رمضان في عام 1436 تجوب أرجاء المسجد النبوي الشريف في كل ليلة مرتين، الأولى قبل صلاة العشاء والأخرى قبل صلاة قيام الليل. وده موجود سبحان الله دلوقتي، بعد منتصف الليل في العشر الأواخر يمشوا كده إيه، تلاقي حد ماشي في المسجد النبوي ماشي بالبخور كده، ايه يبخر المسجد ويعطر الناس. وكان الناس يفرحون بدخول تلك المباخر، فإن الطيب سبب لانشراح الصدر، تجدد النشاط. يعني لما تهتم بالرائحة الطيبة ده يحبب الناس في العبادة. قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر: الله قال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين، أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له سبحانه وتعالى، ويروى عنه مرفوع. قال: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن، بالتوبة والإنابة إلى الله وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها. يعني يا جماعة، أحسن حاجة تستقبل بها هذه الأيام إن أنت تتوب لربنا سبحانه وتعالى. يعني لما تفكر كده، إيه العمل أكثر عمل ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويفتح لك به الأبواب ويقربك سبحانه وتعالى؟ هو التوبة. يعني أنت داخل: وجئنا ببضاعة مزجة، أنا يعني ضيعت ومقصر في طول الشهر. ما تدخلش كده دخلت إيه اللي شايف نفسه، كنت لسه بقول لكم على المعنى ده. أنا فكر كده في الذنوب بتاعتك، في التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، وفي شكر النعم. فتدخل إعلان توبة من أول النهاردة كده: أنا يا رب تبت. ال10 أيام دول بإذن الله يكونوا بداية جديدة. يعني أنا عايز أطلع من الأيام دي بقلب مختلف، عايز أطلع بعلاقة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن، بالتوبة والإنابة إلى الله وتطهيره، أي تطهير إيه؟ الباطن، من أدناس الذنوب وأوضارها. يعني القلب خلاص اسود من كثر الذنوب والسيئات، فأنا محتاج أطهره بقى. فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. يعني لو واحد لابس أفخر الثياب لكن قلبه فاسد لا تغني شيئا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، يعني لو في معنى الآية: ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيقول: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وإن كان كاسيا، تقلب يعني كأنه عريان. وحتى وإن كان يلبس إيه؟ أفخر الثياب، وإن كان كاسيا. فقال ابن رجب رحمه الله: لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما، خصوصا ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيبقى أنا واقف كده أحاول أطهر القلب ده. ربنا يطلع على قلبي، يلاقي قلبي فيه الخوف والرجاء والحب والندم والإنابة، مشاعر الحزن على التقصير في حق الله، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال: فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. ومنها، يعني من الأعمال التي كان يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، الاعتكاف. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ال10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوم. وإنما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله. يعني ده شاب من المقاصد، من مقاصد الاعتكاف إن أنت تنقطع عن الناس، إن أنت تفرغ قلبك من أي شيء من التعلقات في الدنيا، سيب كل حاجة، ترمي كل حاجة ورا ظهرك. هنا من مقاصد الاعتكاف إن 10 أيام أنت مركز بس مع نفسك، مركز مع الدعاء، مركز مع العبادة، مركز مع القرآن، مركز. في هذه العشر كان بيعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس، خباء كده، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل حجرة كده من الحصير، يحتجر حصيرا كان يتخلى فيها عن الناس، فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. للأسف احنا يعني حتى لما بنعتكف بيبقى الاعتكاف كله أكل وهزار وضحك وكلام وحواديت ونحكي، فمن مقاصد الاعتكاف إن أنت خلاص بقى تقفل على نفسك، تعرف إن أنت تدعي، تعرف ترفع إيدك، تعرف تعيط، تبكي من خشية الله. يعني من مقاصد الاعتكاف ان انت تفكر، حتى تفكر في حالك، فكر في السنين اللي فاتت، فكر في مستقبلك، في علاقتك مع ربنا، في مشروعك الديني، عايز تعمل ايه. فيبقى ده 10 ايام ليك انت. قال لا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولما النبي عليه الصلاة والسلام هو ارحم الناس واعلم الناس وافقه الناس واعبد الناس وأحسن الناس خلق، يعني لا يخالط الناس ولا يشتغل بهم، يبقى أنا أبقى فاهم إن أنا محتاج ده. يعني النبي كان بيعمل إيه؟ كان بيعتذر الناس ويجتهد في العبادة، في الدعاء، في القرآن. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم وإقراء قرآن مع نفسك خالص. يعني حتى تعليم العلم وإقراء القرآن ده على رأي الإمام أحمد، يعني بيقول يعني ركز مع نفسك. حتى لو يقول له يا عم ده أنا هدي درس، يقول له لا ركز مع نفسك. طبعا ده مش معناه إن أنت ما تعملش دروس أو إن أنت ما تنصحش الناس أو إن أنت، لكن هنا بتراعى فيها إيه؟ المصالح بقى. يعني واحد إيه، هو محتاج إن هو يبقى فيه برضه إيه، كلام هزار علشان نفسه إيه، تقدر ان هي تستمر في العبادة، ماشي. واحد تاني محتاج ان هو يكون في وسط صحبة ويبقى وده يسمع كلمة، حد يذكره بالله، حد يشجعه. فتراعى فيها مصالح الناس، وكل انسان ادرى بنفسه. في واحد عارف ان هو لما هيقعد في وسط الناس هيقعد يهلس وهيقعد يتكلم ومش هيعمل حاجة، ولما يقعد مع نفسه برضه مش هيعمل حاجة. يعني هو مع نفسه برضه مش هيعمل حاجة، فده يعمل ايه؟ ده ايه، ربنا يهدي ويصلح حاله. يعني لا، هو انت اما انت خلاص انا قاعد، بس في وقت انا قاعد خلاص هتفق مع صحابي مثلا هنعتكف في مكان إيه، هنروح المسجد، هنقعد في المسجد مثلا من العشاء للفجر، ايا كان اللي يتيسر ليك، عرفت تعتكف اعتكف. وكذلك ايه، النساء في مسجد متاح فيه اعتكاف النساء، ماشي إيه تعتكف. مش هتعرف، خلاص على قد ما تقدر تنزل تقعد في المسجد، عندها مسؤوليات وعندها أولاد، تفرغ مكان في البيت على قد ما تقدر إن هي تبقى قاعدة فيه، تعرف تفرغ نفسها. فيبقى الإنسان على قد ما يقدر يفرغ نفسه في الأيام دي. فأنا شايف إن أنا لو قعدت مع الناس هقعد أتكلم وأهزر ومش هعمل حاجة، مش هصلي، لا، يبقى أحسن ليا إن أنا إيه، مع نفسي، أو أشوف واحد جد كده ومش مش بتاع هزار ومش بتاع كلام، وايه وارتب معاه كويس. فلذلك قال: ولهذا ذهب الامام احمد الى ان المعتكف لا يستحب له مخالطه الناس حتى ولا لتعليم علم واقراء قران، بل الافضل له الانفراد بنفسه، بل الافضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاه ربه وذكره. وده يعني للأسف قليل مننا اللي بيعرف يعمل ده، اللي يعرف يبقى مع نفسه ويجتهد وهمته عالية ويصلي ويقفل على نفسه والكلام ده قليل. هي احنا نفوسنا ضعيفة، تحتاج ان انت تبقى في وسط بيئة وصحبة وكلام وهزار ومش عارف ايه، لكن اللي يقدر يعمل ده ده الأولى. قال: ف الخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف. الخلوة المشروعة الاختلاء بنفسك في هذه الأمة، مفيش بقى الرهبانية ومفيش إن أنت تروح تقعد في جبل لا، هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخلق. ده المعنى، إن أنت تنقطع بقى عن الناس. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به، يعني الزاد بتاعك في الانقطاع هو إيه؟ المعرفة والمحبة والأنس. هو الأنس بالله مخليه هو إيه؟ أنا مش عايز أكلم مع حد، أنا عايز كده أقعد أذكر ربنا، بل هو حريص على وقته. لما تيجي تتكلم معاه هيحس إن أنت هتضيع له وقته، يهرب منك. وقت ده أقعد أذكر فيه ربنا، ما تضيعليش وقتي. هو حريص على وقته. فقال: فكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. ثم قال: يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي. ثم قال: يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، رب داع لا يرد، يا رجال الليل، يا رجال الليل جدوا اجتهد، هذا آخرك، يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد. يعني في هذه الليالي، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إلا إياه، خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. فده في العادي، فما بالك بليلة القدر، ليلة اللي تتنزل فيها الملائكة وجبريل عليه السلام، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فيقول: يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ثم قال: يا من ضاع عمره في لا شيء، يا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر فإنها تحسب بالعمر. يعني عندك 60 سنة وعمرك ضاع في لا شيء، أدرك هذه الليلة المباركة، أدرك هذه الليلة المباركة، يزيد لك أجر عمر على عمرك، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال إيه؟ وليلة وصل بات منجز وعده، سميري فيها بعد طول مطال. قل: وليلة وصل بات منجز وعده، سميري فيها بعد طول مطال، يعني بعد طول الانقطاع، شخص انقطع عن حبيبه وبعد طول مطال طول غياب يقول وليلة وصل، ليلة واحدة بس كده يبقى في بينا وصال، وليلة وصل بات منجز وعده، يعني هو وعدني وأنجز الوعد ده، سميري فيها بعد طول مطاف، شفيت بها قلبا أطيل عليله زمانا فكانت ليلة بليالي. يعني قلبي بسبب طول الغياب وطول الانقطاع كان عليل. هو بيقول هو واحد سايب مثلا المحبوبة وبسبب الفراق ده قلبه عليل، فبيقول ليلة وصل واحدة بس تشفي القلب العليل ده. شفيت بها قلبا أطيل عليله زمانا فكانت ليلة بليالي، وليلة وصل بات منجز وعده، سميري فيها بعد طول مطال، شفيت بها قلبا أطيل عليله زمانا فكانت ليلة بليالي. وسبحان الله، فدي ده يقال ايه للمحبوبة ولا الحبيب ولا الصديق الغائب او طول الغياب. فانت القلب ده بعيد، القلب عليل بسبب الذنوب، بسبب الاعراض، وبسبب ترك الشكر والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فتيجي ليلة وصل هي ايه، ليلة خير من 1000 شهر، ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يعني شوف الله سبحانه وتعالى يصف هذه الليلة أنها ليلة إيه؟ مباركة، يعني فيها الخير الكثير والبركة والفضل والرحمة، ليلة مباركة. فأنت لما توفق لهذه الليلة المباركة حياتك تختلف، قلبك ينصلح. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر. يعني سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعو، 1000 سنة إلا 50 عام. طب إحنا بنعيش 60 سنة، وممكن واحد يموت وهو عنده 20، ممكن واحد يموت عنده 40، واحد يعيش 70 80 سنة، 100 سنة، لكن مش 1000 سنة. فالأعمار في الأمم السابقة كانت طويلة، فلذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام على الأثر الذي رواه مالك رحمه الله قال فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر. ما أنت لما أنت يكون عمرك طويل وتعمر هذا العمر بطاعة الله، فالأعمال بتاعتك تتضاعف والأجور تتضاعف والأجر يزيد والدرجات ترتفع. طب أنا لو عمري قصير مش هلحق. قال فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر، أعطاه الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. يعني كأن إيه، عمر على عمرك، فتدرك ليلة القدر في هذه السنة، وإن شاء الله في السنة اللي بعدها وفي السنة اللي بعدها، وربنا يطيل في عمر الإنسان في طاعته سبحانه وتعالى. وتيجي يوم القيامة تتفاجأ إن أعمار فوق عمرك بسبب هذه الليلة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا بس عايز إن إحنا إيه يا جماعة نستشعر المعنى ده، ليلة واحدة توفق ليها يغفر لك ما تقدم من ذنبك، كل اللي فات. يعني الصحيفة كده خلاص، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. قال فالمبادرة المبادرة إلى اغتمام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. بادر باغتنام العمل فيما بقي من الشهر. يعني من رحمة ربنا إن الإنسان يوفق ويعيش للعشر الأواخر. كم من إنسان أدرك أول 10 أيام في رمضان ومات، وكم من إنسان لم يدرك العشر الأواخر من رمضان مات قبله. فاغتنم النعمة دي، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. قال: تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، ومالي في الذي ضيعت من عمري، ومالي في الذي ضيعت من عمري من عذري. مليش عذر في اللي فات. فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر، أما قد خصنا الله بشهر، أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟ فكم من خبر صح بما فيها من الخير، وروينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر. يعني هذه الليلة تطلب في الوتر من العشر الأواخر. فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر. وقد قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الأيام من عتقائه من النار ومن المقبول. المجلس الخامس في ذكر السبع الأواخر من رمضان. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ده إيه؟ معناه يتحرى هذه الليلة في السبع الأواخر. وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. يعني خلاص فاتتك أول 3 ليالي، لا يغلبن. لا ي... شوف شوف الكلمة، شوف كلام النبي: فإن ضعف أحدكم أو عجز لا يغلبن. إياك حد يغلبك على الليالي اللي باقية دي، متفرطش فيها. فلا يغلبن على السبع البواقي. قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه، ثم طلبها، فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها وأمر بطلبها فيه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والأحاديث في المعنى كثير. وكان يأمر بالتماسها في أوتار العشر الأواخر. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. ثم بعد ذلك أمر بطلبها في السبع الأواخر، وقال الجمهور هي منحصرة في العشر الأواخر. ركزوا بقى في الكلام ده. واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى، قال الأكثرون بل بعض لياليه أرجى من بعض، وقالوا الأوتار أرجى في الجملة. ثم اختلفوا في أي أوتاره أرجى، الوتر اللي هي ليلة 21 23 25 27 29. فمنهم من قال ليلة 21. ركزوا يا شباب، شوفوا الأقوال اللي جاية دي. مشهورة عن الإمام الشافعي أنها ليلة إيه؟ 21. يعني أي ليلة يا شباب؟ يعني الليلة اللي جاية دي، يعني اللي جاية دي ممكن تكون هي الليلة اللي بنتكلم عنها، هي الليلة المباركة. منهم من قال ليلة 21، وهو المشهور عن الشافعي. وحكي للشافعي قول آخر أن أرجاها ليلة 23. يبقى عندك قول بيقول ليلة إيه؟ 21. وحكي للشافعي قول آخر أن أرجاها ليلة 23. ورجحت طائفة ليلة 27، وحكاه الثوري عن أهل الكوفة، فقال نحن نقول هي ليلة 27 لما جاءنا عن أبي بن كعب. أبي بن كعب رضي الله عنه كان بيحلف، وممن قال بهذا أبي بن كعب، وكان يحلف على ذلك، وزر بن حبيش وعبدة ابن أبي لباب رضي الله عنه. وروي عن قنان بن عبد الله النهمي قال سألت زرا عن ليلة القدر، فقال كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما وأناس من أصحاب رسول الله لا يشكون أنها ليلة 27. خرجه ابن أبي شيبة وهو قول أحمد وإسحاق. فعند قول يقول 21 23 27. واستدل من رجح ليلة 27 بأن أبي بن كعب كان يحلف على ذلك، ويقول بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. خرجه مسلم. وفي مسند، يعني هو يقول إن لها علامة، لها علامة أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال عليك بالسابعة، عليك بالسابعة، وإسناده على شرط البخاري. طيب معنى الكلام ده إيه يا شباب؟ أنت عندك أقوال في 23 21 27 9 آخر ليلة، يعني كل الليالي الوتر هي ترجو إن هي تكون ليلة من ليالي، هي ليلة القدر، هي ليلة القدر. مش معناها بقى إن أنت إيه تنشن بقى. طب ما هو بيقولوا كده، طب 27، طب أنا هنشن على 27، أو إن أنت شاغل نفسك وتطلع وتصور الشمس وشوفوا هي كانت النهارده وانا حاسس ان هي النهارده، ما تحسش، مالكش دعوه، ما تقعدش تبص للشمس وتقعد تقارن بين الصور وتقعد تتفرج ايه انا حاسس ان ليله القدر كانت النهارده، انت مالكش دعوه، انت عليك انت تعمل ايه، ما تشغلش نفسك هي كانت النهارده ولا مش النهارده. انت حسيت بحاجه وربنا فتح عليك، ماشي ربنا يكرمك، لكن انت عليك ان انت تجتهد في الليالي كلها، اجتهادك في الليالي كلها ان شاء الله. انما لو انت حسيت ان خلاص هي كانت ليلة 21 خلاص، نزلوا بوست وقالوا يا جماعة خلاص احنا السنة دي هي خلاص كانت ليلة 21 والشمس بتاعتها كانت تمام، وخلاص يا جماعة ايه خلاص بقى المرة الجاية بقى، وتعالوا رمضان اللي جاي بقى، ايه يا جماعة ده؟ ما تشغلش نفسك بالكلام ده، وما تقعدش تبص على البوستات دي وتقرأ الكلام ده، ما تشغلش بالك، انت اجتهد ومالكش دعوة. جات بقى ليلة 21 23 25 27 29، انت المهم ان انت ايه؟ ان انت بتصلي وخلاص. واما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهدد فيها والصلاة. وقد أمر عائشة بالدعاء فيها أيضا، يعني قال لها إيه؟ قال لها تدعي، يعني مش بس إن من قام ليلة القدر، خد بالك ركز على الدعاء، عليه تدعيه، تقول لسانك ينطق الدعوة دي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، طلب العفو من الله سبحانه وتعالى، طلب العفو من الله سبحانه وتعالى، إن كل اللي فات ده يتمسح، إن صحيفة الأعمال تبقى بيضة. قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة، ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنا. يعني طول في القراءة وسيب وقت إن أنت تدعي، اسجد، طول في السجود، ولو أنت أمام تسيب للناس فرصة إن هي تدعي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا فرصة. تقرأ الآيات، جت آية فيها ذكر الجنة فيها رحمة، تدعي، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، ما هو فاهم، ما هو أنا لو مش مركز أنا بقول إيه؟ مش هقف وأدعي. ماشي؟ يعني إيه؟ وأنت بتقرأ إيه؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. أنت تقول: يا رب اللهم لا تخزنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. يبقى معنى كده إن أنت إيه؟ إن أنت عايش بتتفكر مع الآيات، لكن الآيات بتعدي عليك وأنت ولا هنا، ما هو مش هتدعي. فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، والله أعلم. قال: رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين. شوف هنا شيخ بيقول إيه، صدق المؤلف رحمه الله، فالصلاة تجمع ذلك كله، التلاوة والدعاء والذكر والركوع والسجود وغيرها. وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن ينشغل بها أكثر من انشغاله بالدعاء أو الذكر المجرد، ينشغل بالصلاة، لأن الصلاة فيها مواطن للدعاء ومواطن للإجابة، زي السجود وزي بعد التشهد زي ما احنا قلنا قبل كده. قال ابن رجب: رياح هذه الأسحار وقت السحر يعني تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين، ولو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو من أسماء الله تعالى، وهو المتجاوز عن السيئات، عن سيئات عباده، الماحي لآثارها عنه، وهو يحب العفو ويحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفو، وعفوه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ولما عرف العارف جلاله خضعوا ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا. لما عرف العارفون جلاله خضعوا ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا. ولولا طمع المذنبين في العفو لاحتجبهم باليأس من الرحمة. ولكن القلوب إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه. يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر. أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر. وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا. يعني هو يجتهد في الصلاة ويجتهد في القراءة، يحيي الليل، ثم بعد هذه الصلاة الطويلة لا يرى نفسه، لا يرى أنه صنع شيئا. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعمل أعمال صالحة وهو مش شايف نفسه، مش شايف أنه عمل حاجة. فيقول لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقال، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. يعني مش يقول ده أنا واقف أصلي أقول العفو أسأل العفو، لا، هو واقف تصلي وما تشوفش إن أنت عملت حاجة أصلا. فقال: يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، وقعت منه الإساءة وقعت منه الهفوات. يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما يكفيه منك حياؤه. يعني هو هذا العبد يستحي من سوء ما قد أسلف، ما قدم، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرف، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرف، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفة. هو هذا العبد يستجير بعفو الله، يشوف لا يسألون الناس إلحاف، هو بيلحف في المسألة ملحفة، يعني بيستجير يتذلل ويكرر الطلب والدعاء: وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحف، يا رب فاعف عنه وعافيه فلأنت أولى من عفاه. يا رب فاعف عنه وعافيه فلأنت أولى من عفاه. والحمد لله رب العالمين. هذا المجلس السادس في وداع شهر رمضان، إن شاء الله تقرأوه في آخر رمضان بإذن الله في نهاية العشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا إلى طاعته، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أسألكم الدعاء في أخت الدكتورة آية وأخوها وأختها، توفاهم الله في حادث، هي صديقة زوجتي، وكانت أخت طيبة يعني، نحسبها من الناس الطيبين اللي كانت بتساعد الناس وكانت بتساعد زمايلها. فادعوا لها ربنا يرحمها وربنا يرحم أخوها وأختها. الثلاثة الكبار ماتوا في حادث، فأمر بلاء شديد صعب. ادعوا لوالدتها ووالدها إن ربنا يربط على قلوبهما، وإن ربنا يرزقهم الصبر والثبات. وادعوا لها كتير إن ربنا يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويجعل يعني المدة إن شاء الله في حادث في رمضان إن شاء الله يكون هم يعني صائمين، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من الخطايا بالثلج والماء والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم. اللهم ارزق والدتهم الصبر والثبات، واربط على قلبها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.